طيب من المسائل التي نذكرها اليوم أيضا، المسألة الأولى في عدد التكبيرات في أول الأذان، في عدد التكبيرات في أول الأذان، اختلف أهل العلم في هذا على قولين، فمن أهل العلم من قال أنها أربع تكبيرات، وهذا قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد، وقال الطائفة أخرى التكبير في أوله تكبيرتان، وهو قول مالك والليث بن سعد وطائفة. استدل أصحاب القول الأول بأدلة من هذه الأدلة ما جاء في حديث أبي جحيفة، قلنا أبي جحيفة حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي محذورة أن المؤذن كان يقول في أذانه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فيربع التكبير في أوله. واستدل أصحاب القول الثاني بحديث أبي محذورة أيضا أنه قال أذان الله أكبر الله أكبر أي مرتين، هكذا في رواية، هكذا جاء في رواية أنه ذكر التكبير في أوله مرتين، وفي رواية أخرى أنه ذكر التكبير في أوله أربع. وهذا هو المحفوظ في حديثه أنه ذكر التكبير أربعا، والصحيح هو القول الأول، والصحيح هو القول الأول، الأحاديث ثابتة في هذا، الحديث ثابتة كما تقدم حديث عبد الله بن زيد في الأذان، وفي أنه علمه أنه ألقى على بلال الأذان فكان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أي كان يذكر التكبير في أوله أربعا. وكذلك ما جاء في حديث أبي محذورة وأنه الصواب فيه أنه ذكر التكبير أربعا، أنه ذكر التكبير أربعا. طيب، وفي الباب حيث أخرى لا يخلو شيء منها من أخذ ورد وكلام، فالحاصل هذا هو الراجح في هذه المسألة. فإذا كان التكبير أربعا في أول الصلاة أو في أول الأذان، فعلى هذا تكون عدد كلمات الأذان 19 كلمة، تكون عدد كلمات الصلاة 19 كلمة، وقد جاء هذا النص مصرحا في حديث أبي محذورة الذي أخرجه الخمسة، أي الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، عن أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. طيب، فيكون على التكبير قلنا 4 يعني 19 كلمة، نعدها يا جماعة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كم هذه كلمات؟ يا جماعة 4. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، كم هذا؟ 6. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، كم تكون؟ 8. حي على الصلاة، حي على الصلاة، كم هذه؟ حي على الفلاح، حي على الفلاح، كم هذه؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، كم هي ستكون؟ 15. يعني كيف ال نعم، يعني 19 مع الترجيع، 19 مع الترجيع، من غير ترجيع تكون 15. ما هو الترجيع؟ سيأتي معنا الكلام في مسألة ثانية. فيكون على هذا التكبير في الأذان 19 كلمة مع الترجيع، وبغير ترجيع 15 كلمة، وبغير ترجيع 15 كلمة. طيب فعلى هذا فالتكبير في الأذى مع التهليل 19 كلمة وبدونه 15 كلمة. طيب مسألة أخرى في الترجيح في الأذان، أي هل يشرع الترجيح في الأذان؟ ومعنى الترجيع، ومعنى الترجيع هو تكرار الشهادتين لأن يقولهما أولا سرا ثم يعيدهما جهرة أي يقول في أذانه الله أكبر بصوت مرتفع، الله أكبر بصوت مرتفع، ثم يسر يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يجهر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. هذا يسمى ترجيع، أنك رجعت ماذا؟ التشهد مرة سرا ومرة أخرى جهرة أو جهرا. واضح الأمر أم لا؟ فما حكم هذا الترجيع؟ اختلف أهل العلم كذلك في الترجيع، أي في مشروعية الترجيع. فذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى والشافعي إلى استحباب الترجيع، واختلف أصحاب الشافعي هل هو ركن في الأذان فيصح بدونه أو هو سنة فيصح بدونه. واضح الأمر أم لا؟ اتفقوا على الاستحباب واختلفوا اختلف بعض أصحاب الشافعي في ماذا؟ في الوجوب. وذهب الكوفيون إلى ترك الترجيع كسفيان الثوري وأصحاب الرأي، وهو قول أوزاعي. ذهب هؤلاء إلى ترك الترجيع، أي لا يقال الترجيع في الأذان. وذهب الإمام أحمد وإسحاق وداود الظاهري وغيرهم إلى جواز الأمرين، ذهبوا إلى جواز الأمرين، أي يجوز الترجيع ويجوز عدمه، وهذا هو الراجح للأدلة الدالة على هذا، كما في حديث أبي محذورة، في حديث أبي محذورة علمه النبي صلى الله عليه وسلم الترجيع، أن يتشهد سرا أولا، يأتي بشهادتين سرا ثم يجهر بهما، فهذا يدل على مشروعية الترجيع. وجاء في حديث عبد الله ابن زيد عبد ربه والذي هو أذان بلال، وأن بلال كان يؤذن به إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يؤذن من غير ترجيع. فهذا يدل على جواز الأمرين. وأيهما أفضل الترجيع أم عدم الترجيع؟ ذهب الإمام أحمد وإسحاق إلى أن عدم الترجيع أفضل، قالوا أنه الذي كان عليه أذان بلال في المدينة في حال وجود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستمر على ذلك إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرجع ولو مرة، فهذا فيه دلالة على أفضليته. وذهب الجوزجاني إلى ترجيح الترجيع وأنه أفضل، وعلل ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة حينما فتح مكة علم أبا محذورة الأذان وعلمه الترجيع. قال وهذا كان آخر شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهذا يدل على أفضليته. وكما سمعتم في المسألة أن الأمر جائز سواء رجع أم لا, وأيهما أفضل الظاهر والله أعلم ما ذهب إليه الإمام أحمد إلى أن عدم الترجيع هو الأفضل, لأنه كان السائد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, وأن بلالا كان يؤذن من غير ترجيع, وكذلك لم يثبت عن مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أنهم كانوا يؤذنون بترجيع, فهذا يدل على مشروعية الترجيع وعلى أن عدم الترجيع هو الأفضل, والله أعلى وأعلم. لذا قيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى أليس أذان أبي محذورة بعده, أي بعد أذان بلال, لأن أذان بلال كان في أول الأمر في المدينة. قال بلى. قال ولكن لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقر بلالا على أذانه, أقر بلالا على ماذا؟ على أذانه, وهذا يدل على أفضليته من هذه الحيثية, والله أعلى وأعلم. واضح هذه المسألة أم لا يا جماعة؟ طيب مسألة أخرى, ما هي آخر كلمة في الأذان؟ والجواب عن هذا أن آخر كلمة من الأذان أن يقول المؤذن لا إله إلا الله, أن يقول المؤذن لا إله إلا الله. وقد جاء في أحاديث لا تثبت أن بلالا وأبا محذورة كانوا يؤخرون الله أكبر بعد لا إله إلا الله, وهو كما سمعتم لا يثبت. جاءت أحاديث أن أبا محذورة يقول لا إله إلا الله ثم يقول الله أكبر, وكذلك روي عن بلال, وهذا لا يصح. فالصحيح وما سمعتم. طيب مسألة أخرى, لأن العمدة كما ترون ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحاديث مختصرة, وأحاديث الأذان أكثر وخارج صحيحين. في ذكر الصلاة خير من النوم في أذان الفجر, وهو التثويب, أي هل يشرع التثويب وهو قول المؤذن الصلاة خير من النوم في أذان الفجر؟ قال الإمام ابن القطان الفاسي رحمه الله تعالى في كتابه في الإجماع, إذا قال المؤذن حي على الفلاح فليقل الصلاة خير من النوم, ولا يفعل ذلك إلا في الفجر وحدها. إذا قال مؤذن حي على الفلاح فليقل الصلاة خير من النوم, أو فليقل الصلاة خير من النوم, ولا يفعل ذلك إلا في الفجر وحدها, باتفاق أهل المسجدين. وقال وإنما سمي هذا القول تثويبا قال لأنه دعاء ثان إلى الصلاة, حي على الفلاح, ثم يقول الصلاة خير من النوم, دعاء ثاني إلى ماذا؟ إلى الصلاة. قال وأجمع أنه لا يقال في الأذان لصلاة العشاء الآخرة الصلاة خير من النوم إلا الحسن بن صالح فقال ذلك, وهذا خطأ. طيب، والقول بالتسويف هو قول جماهير أهل العلم، والقول بالتسويف هو قول جماهير أهل العلم، أي في الأذان، في أذان الفجر. وقال أبو حنيفة التثويب بين الأذان والإقامة في الفجر، قال التثويب بين الأذان والإقامة في الفجر أن يقول حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، هكذا فسر أبو حنيفة التثويب، وهو وهذا القول ليس بصواب. طيب، طيب من المسائل أيضا متعلقة بالتثويب، هل التثويب في الأذان الأول للفجر أم هو في الأذان الثاني؟ خلاف بين أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى أنه في الأذان الأول، ومنهم من ذهب إلى أنه في الأذان الثاني، وهو قولان في مذهب الشافعي، وهو قولان في مذهب الشافعي، أي قول بالأول بأنه في الأذان الأول، وقول آخر بأنه في الأذان الثاني. ورجح أنه في الأذان الثاني جماعة من المحققين من المعاصرين كالعلامة الصنعاني، وكذلك العلامة الألباني، وكذلك العلامة الوادعي رحم الله الجميع. ورجح كذلك القول بأنه في الأذان الأول، قلنا ماذا رجح في الأذان؟ أنه في الأذان الأول، هؤلاء رجحوا أنه في الأذان الأول، هؤلاء في الثاني ولا في الأول؟ في الأول، هؤلاء رجحوا أنه في الأذان الأول الفجر. وذهب أو رجح أنه في الأذان الثاني الذي هو بعد دخول الفجر العلامة العثيمين. والظاهر والله أعلم أن في الأمر سعة، ولكن ينبغي أن يعود الناس على ذلك الأذان، بمعنى أنه إذا كان يؤذن أو يثوب في الأذان الأول في مسجد ما فيستمر على هذا حتى لا يختلف على الناس الأذان الأول والأذان الثاني، والعكس بالعكس، حتى لا يحصل للناس اضطراب هل ذاك الأذان هو الأذان الأول أم هو الأذان الثاني. طيب، مسألة أخرى كذلك متعلقة بمسائل الأذان ولن يأتي ذكرها في الكتاب العمدة، نذكرها لأهميتها، في صفة الإقامة، في صفة الإقامة. اختلف العلماء في صفة الإقامة على أقوال، أحدها أنها فرادى سوى التكبير، فإنه مرتين في أولها وآخرها، أنها فرادى سوى التكبير فإنه مرتين في أولها وآخرها، وهذا قول مالك والليث والشافعي في القديم، وهو قول كذلك طائفة من السلف. والقول الثاني أنه تفرد الإقامة سوى التكبير، وكلمة الإقامة فإنها تثنى، وهو المشهور من مذهب الشافعي وقول أحمد وإسحاق، وكذلك قول طائفة من أهل العلم من السلف وغيرهم. وقول ثالث أن الإقامة الأذان مثنى مثنى لحديث أبي محذورة، وهذا قول النخعي والثوري وأبي حنيفة أيضا في طائفة. فهناك أقوال أخرى في المسألة. طيب، وهنا قول الرابع أنه يجوز تثنية الإقامة وإفرادها، والإفراد أفضل، وهو قول أيضا أحمد وإسحاق وداود الظاهري وجماعة من الفقهاء، وجماعة من فقهاء الحديث، لورود الحديث بذلك كله، وهذا هو الراجح، وهذا القول هو الراجح، لأن الأدلة جاءت بهذا وهذا، فيكون من باب تنوع العبادات، فيكون باب تنوع العبادات، أي له أن يفرد يقول الله أكبر الله أكبر ويبقى على التثنية، وله أن يفرد الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا، يفرد في جميع الإقامة، وله أن يثني. واضح هذا الأخير أم لا؟ له أن يفرد الإقامة من أولها إلى آخرها، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله كما هو معلوم عندنا، ولو أن يثنيها من أولها إلى آخرها، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، وقامت الصلاة وقامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. واضح هذا؟ ويجوز معه الذين نتعامل به لورود الأدلة في هذا وهذا، والله أعلى وأعلم. طيب ناخذ حديثا. قال رحمه الله تعالى عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم. طيب قوله عن أبي جحيفة كما قال هو وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وأرضاه، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم. والقبة نوع من الخيام. قال فخرج بلال بوضوء، فخرج بلال بوضوء أي بماء للوضوء، بماء ليتوضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كما تقدم معنا الوضوء بالفتح معناه الماء الذي يستعمل للتطهر أو للوضوء، وبالضم هو ماذا؟ هو مباشرة الوضوء. واضح هذا الأمر أم لا؟ تقدم معنا هذا المعنى. قال فمن ناضح ونائل، فمن ناضح ونائل معناه وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم منهم من كان ينضح، والنضح كما دل أو مر معنا في حديث علي حينما قال له انضح على فرجك، بمعنى يأتي بمعنى الرش، النضح يأتي بمعنى الرش، وقد يكون أبلغ من الرش قليلا، قد يكون أبلغ من الرش قليلا كما تقدم معنا في حديث علي. قال ونائل، فمن ناضح ونائل، النائل بمعنى يتناول من الماء، كأنه يتناول من الماء، منهم ينضح على نفسه من الماء، ومنهم من ماذا؟ ومنهم من يتناول الماء. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء. قوله فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء استدل به أهل العلم على جواز لبس الأحمر، على لبس الأحمر، وهذا بقيوده ما لم يكن فيه شيء من الشهرة ولا شيء من المحظورات، فيجوز هذا إذا لم يكن فيه شيء من المحاذير لهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبسه. قوله حتى كأني أنظر إلى بياض ساقيه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض، كان لون النبي صلى الله عليه وسلم أبيض صلى الله عليه وسلم. قال فتوضأ وأذن بلال، أي فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الإناء، وأذن بلال، أذن بلال للصلاة وهو الشاهد من هذا الحديث. قال وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، وهو الشاهد كما سمعتم من الحديث أنه جعل بلال يؤذن فجعل يحرك رأسه يمينا حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. قال ثم ركزت له عنزة، ركزت له عنزة، والعنزة عصا صغيرة، عصا صغيرة وفيها سنان كسنان الرمح، وفيها سنان كسنان الرمح. فهي مثل الرمح، فهي مثل الرمح أو أكبر قليلا، العنزة مثل الرمح أو أكبر قليلا، وفي رأسها سنان، أي كالحربة من الحديد، يستخدمها المقاتل للطعن. طيب قال ثم ركزت له عنزة، فتقدم وصلى الظهر والعصر ركعتين. وقوله ثم ركزت له عنه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلى إلى سترة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلى إلى سترة، وسيأتي الكلام على السترة بإذن الله عز وجل. قوله فتقدم وصلى الظهر والعصر ركعتين، وهذا فيه أن صلاة أن تلك الصلاة كانت في سفر، وأن المسافر إذا كان في سفر فإنه يصلي ركعتين إلا صلاة المغرب فإنه يصليها ثلاثا. وأيضا فيه جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، أي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. وهنا جاء أنه قال وصلى الظهر والعصر ركعتين، أي ركعتين. قال صلى وصلى الظهر والعصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، أي لم يزل يصلي ركعتين في سفره، صلاة الفجر، الظهر، العصر، العشاء. وأما المغرب فإنه يصليها ثلاثا، كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة، من حديث عائشة أن الصلاة في السفر ركعتين، فأتمت في الحضر وبقيت على ما هي عليه في ماذا في السفر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفره يصلي المغرب ثلاثا، كما دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة من السنة. ونكتفي بهذا في هذا اليوم، وإلى غد إن شاء الله تعالى نتكلم على بقية المسائل. والله أعلم. سبحانك الله وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.